إيش صار مع الأخبار؟
يسرى بطبيعة باش نبدأه مع قرار المحكمة الإدارية اللي تقرر إيقاف تنفيذ قرارات إعفاء عدة قضاة، مجموعة من القضاة. خلينا إلى حد الآن ما عندناش الرقم ولا عنا
نعرفوه،
ما عندناش رقم تقريبا في أكثر شوية من 50 قاضي،
حوالي 50 أكثر شوية
من
شوية. المحكمة الإدارية تقرر قبول إيقاف تنفيذ قرارات إعفاء عدة قضاة بعد استكمال كل إجراءات التحقيق حسب خصوصية كل ملف. نسمع الناطق الرسمي باسم المحكمة الإدارية عماد الغابري شنو صرح لإكسبريس إف إم.
بتاريخ البارحة 9/2022 مساء تولى السيد الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بوصفه قاضي توقيف التنفيذ البت في العرائض المقدمة طعنا في قرارات الإعفاء الصادرة في حق 57 قاضي وقاضية. وقد استند قاضي توقيف التنفيذ في إصدار أحكامه في الملفات المشار إليها إلى نتائج إجراءات التحقيق التي ألين بها من خلال مطالبته الجهات الإدارية المعنية بما يفيد تعليل وتسبيب الإعفاءات. وبذلك فإن التعاطي القضائي مع الملفات تم بحسب خصوصية كل ملف على حدة. وقد كانت مآلات الأحكام كالآتي: من جهة تم قبول إيقاف تنفيذ قرارات الإعفاء التي لم يتوفر فيها الموجب الواقعي والقانوني للإعفاء طبعا، ومن جهة أخرى إذا تم رفض عدد من ملفات تم رفض إيقاف تنفيذها في حق قضاة آخرين لأن الإعفاءات كانت معللة وتوفر فيها الموجب الإعفاء.
مروان، كنا نسمع في الكلام اللي كنا نسمع فيه لم يتوفر الموجب الواقعي والقانوني للإعفاء، هل يدل هذا القرار للمحكمة الإدارية على استقلال القضاء التونسي في مجابهة القرارات اللي جاية من السلطة التنفيذية؟
أبدا. هذا المسألة الكل باش نعاودوا نرجعوا لها بعد في إطار الكودجول لما راو في مسألة استقلال القضاء. ممكن نغامروا شوية في قراءة القرار هذا اللي خذته المحكمة الإدارية بقطع النظر على الجانب العددي. نحكيه على تقريبا 50/57، وهنا تدخل مسؤولية وزارة العدل ومسؤولية رئيس الجمهورية في الليست هذه كيفاش تعملت وشنية الأهداف إلى آخره. لكن فما حاجة أخرى لازمنا نتنبه لها وتظهر لغاية في الأهمية في القرار أو الحكم اللي أصدرته المحكمة الإدارية. المحكمة الإدارية يعني في فقهها سلمت بمبدأ أنه رئيس الجمهورية عنده الحق يعزل قاضي. يعني بعد العمل اللي قامت به المحكمة هو جوستومون كما قلت أنت ذي في وجود الموجب الواقعي أو والقانوني أم لا.
يعني مسألة لكن انت مسألة مبدئية مروان هكا
بطبيعة من الأول يلزمها تتقرأ كيكا من الأول. الساعة المحكمة الإدارية سلمت بأنه رئيس الجمهورية بفعل المرسوم اللي عمله إلى آخره ينجم يعزل. هذا كأنه
ما هي تناقش المرسوم
كأنه أدمي معناتها المسألة هذه. من بعد هذا إجا نثبتوا على رئيس الجمهورية هل فما موجب حقيقي أم لا. من رأي أنه كان تحدث على استقلال القضاء، استقلال القضاء رو مازال يعني رهينة قرارات العزل هذية اللي جي من عند رئيس الجمهورية. وأكثر ما نجمنا نعملوه بين ظفرين هو أنه نثبته في مدى واقعية وقانونية القرار اللي خذاه رئيس الجمهورية. لكن حتى حد ما قال اللي في غير بطبيعة الحال القضاة المضربين والقضاة اللي تم عزلهم إلى آخره، حتى حد ما قال في المحكمة الإدارية أنه رئيس الجمهورية الساعة من الأول ما عندهش الحق يعزل القاضي.
عم سلام، في وسط الإشكاليات اللي يشير لهم مروان الكل يقول لك مسألة مبدئية. يعني اليوم ما تنظرش أنت في الأصل، أنت فما قبل ما نحكيه على الإشكال هذا قانوني وإلا نحن عندنا مشكلة الإجراء جاي من عند السلطة التنفيذية. أنا خليني نسألك، نعاود نطرح سؤال بطريقة أخرى، السؤال اللي طرحته على مروان عاشوري ما هيش نقطة إيجابية اليوم أنه من القائمة هذه بتاع الإعفاءات فما إبطال لقرار أكثر من 50 قاضي اللي بيشرعوا يزاولوا الخدمة نتاعهم؟
كان جت إبطال لقرار معناها عزل ناس تخدم مثلا في الوظيفة العمومية في سيكتور أخر نجم نقول لك يمكن هذه بادرة طيبة وإيجابية. أما مدام إبطال نتاع قضاة واللي باش يحكموا عليهم قضاة وفي المحكمة دونك ما عندها حتى قيمة في أنها تخلي الناس تقولوا اليوم القضاء مستقل ولا القضاء مش مستقل. بغض النظر على الملاحظة متاع مروان اللي هي ملاحظة ذكية بالحق معناها، يعني أنت في الأخر وقت ما تدخل في البروسيسوس معناها أنت قابل وسيء، معناها قابل أنه الرئيس عنده الحق يقصي ويعزل أما ثم حاجة نحب نشير لها فيما يتعلق بقرار رئيس الجمهورية. توا مروان حكى من جهة المحكمة الإدارية، أنا مش نحكي من جهة رئيس الجمهورية. ما فهمتش علاش العزل ما تمش في إطار كما اللي كنا نحكيه فيه ديما، في إطار عملية متاع إصلاح. أنت عندك محكمة اسمها محكمة المحاسبات، يعني محكمة المحاسبات بصراحة أنا أنزه جدا جدا جدا، يعني من الناس اللي ديما نتابع في تقاريرها، أنزه جدا جدا هذه المؤسسة. معناها في بعض من في وقت من الأوقات طالتها اتهامات في المجلس لأنه عملت تقارير الناس ما تحبهاش.
نذكر مليحة لتقارير متعلقة بالعملية الانتخابية، الخروقات اللي كانت موجودة في علاقة بالتمويل كانت موجودة في تقرير محكمة لاكور دي كونت.
ولو كان ثم في تونس نقطة ضوء يمكن الاعتماد عليها لبناء مستقبل راي محكمة المحاسبات، وكان ثم نقطة يمكن الارتكاز لها للمحاسبة راي محكمة المحاسبات، عندك زادة دفتر خانة، عندك زادة البلدية. يعني أنت ما أنت
يعني أنت عبد الكريم قاعد تقولي اليوم فما جزء كبير برشة من الجسم القضائي، جسم جزء محترم وما عليهش حتى شبهات، فماش علاش تكون فما عملية الإصلاح متجهة لهم.
أنا ما نحكيش على الجزء القضائي، أنا نحكي على مؤسسات، مؤسسة كما محكمة المحاسبات علاش ما تمش الاعتماد عليها إذا سلمنا بإمكانية أنه الرئيس عنده الحق يعزل، علاش ما استخدمناش الجهاز هذا اللي هو على طول من سنة 2011 لليوم، معناه كل عام يثبت انه هو كيان مستقل ويخدم في خدمة،
وعلى الاقل ينجم يوفر لك اسباب موضوعية للعزل.
هي الاسماء، وسمعني حاجة اخرى او ملاحظة اخرى، اخي علاش ما تمش الاعلان على قديش الناس اللي قرار ايقاف التنفيذ قديش وقرار رفض ايقاف التنفيذ قديش، مفهمتش علاش معناه نخبيه في المعلومة
هذه. ما انت تقسم من جهة المحكمة الادارية، مش المحكمة الادارية هذا باش يجي في ربما في الايام القادمة.
انت ما لاحظتش حاجة انه النسبة الصغيرة من القضاة اللي تم رفض إيقاف التنفيذ هما النسبة اللي الناس كل تعرفهم، 3-4-5 الناس كل تعرفهم، دوسيتهم موجودة حتى على فيسبوك، دونك المحكمة متنجمش معناها تم المؤيدات. أما أنت باش تعزل قضاة وأنت متأكد في, 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 في فسادهم، ثم محكمة محاسبات، ثم دفتر خان، هذا دفتر خان ايش عنده هذا بالضبط؟ ايش عنده أملاك؟ ايش عنده عقارات؟
أنت تحكي عبد السلام، وأنت يعني نفهم من كلامك أنك قاعد تقول لنا اليوم اللي عملية محاسبة القضاة الذين تحوم حولهم مجموعة من شبهات الفساد تتم أساسا بعملية استباقية قبل ما يتم عملية العزل، إيش نثبتوا في الأملاك نتاعهم؟ هذا ما صارش للأسف.
هذه المشكلة، مو
وصار العزل بناء على تقارير أمنية.
فتوانا نحكي من جهة العازل اللي هو رئيس الجمهورية، مش نحكي من جهة المحكمة. أنت باش تعزل سهلة على الأخر، إخي أنا عندي قاضي يأخذ في شهرية ب5 ملايين مثلا، وعنده ثروة تقدر ب3-4 مليون دينار، منين جيبها؟ ما هو عنده الحق نسأله منين جيبها. معناه تمشي الناس للتفتيش.
مروان مش نتعداو التصريحات اللي بعدك، خليني نتوقف نساش مهم برشا خاطر الموضوع، مش نرجعوا له بعد في لوكود جول باكثر تفاصيل، ما خليني نسالك سؤال توف في نفس السياق اللي يحكي فيه عبد السلام الهرش. اليوم ما بناء على التقارير الامنيه تعتبر انه رئاسه الجمهوريه اذا كانت تحب ما بين ظفرين نحط الكلمه بناء على كلام عبد السلام تحفظ ماء الوجه، ما تعملش عملية الاستئناف للقرار هذا؟ خاطر تعرف مليح اللي هذا مجرد قرار أولي مبدئي هو القرار هذا بتاع القضاة.
صحيح، هو ينجم يصير استئناف لحفظ ماء الوجه، لكن يظهر لي العملية العزل هذه صارت بطريقة يعني فضيحة، بطريقة لا تشرف الدولة التونسية هذه، بطريقة يعني تحشم، تخلي أنه كفى الله شر
المؤمنين
شر القتال، وتوها هيك تلمت بلغة أخرى، هيك تلمت واللي كانوا خطاهم رجعوا يخدموا على رواحهم وكذا، وهات نتعداوا لحاجة أخرى. لكن تقعد ديما المسؤولية الإجرائية الإدارية ثم السياسية قائمة ولازم يصير فيها حاجة.
واضح، احنا مازلنا خاطر الحجة التي تقدم زادة في إجابة على كلام عبد السلام الهرشي، يقولك اليوم نحن في، وانت تحكي على أمور مبدئية حتى مروان انت أشرت، يقولك اليوم ما نجموش نمشيو في حلول أخرى ونحن في ظروف استثنائية، الظرف الاستثنائي عطالي رئيس الجمهورية وهذه الحجة موجودة أيضا.
إيه سمعني، الظرف الاستثنائي إذا كان كل شيء تنجم تعمله علاش تعمل في مرسوم 117 وتطبق في فصل 80 وتعمل في دستور جديد؟ ما هو باش كل آكد تعملها تكون استنادا على قانون.
واضح، بالأمر 117 وبالقراءة اللي صارت الفصل 80 زادة كانت فما هيئة معينة، أعضاء أنت على الهيئة هذوما، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نائب رئيسها سي ماهر الجديدي اللي ولينا نحكيه على تصريحات وتصريحات مضادة. اليوم نحكيه تصريح سي ماهر الجديدي ردا على سي سامي بن سلامة عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المجمد.
أكد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ماهر جديدي خلال تدخله في إذاعة شمس فام بخصوص تصريحات سامي بن سلامة عضو الهيئة المجمد على أنها تصريحات تدخل في ظل التجاذبات السياسية وهي تصريحات غير صحيحة.
هي تصريحات نحب نقول ان هي تصريحات ما عندها حتى اساس من الصحه، هي تصريحات مجرده ما عندها حتى صله بالواقع، وتصريحات تدخل في اطار تجاذبات اكثر لا اقل. ونحب نعرف شنو هي البينه. تقول لي انت سي محمد تليلي منصري وسي فاروق بوعسكر هما كانوا في الهيئات السابقه وعينتهم حسب مزاعم سي سامي بن سلامه يقول عينتهم النهضه. القانون وقتها يقول انه ترشيح يكون من مجلس النواب، معناتها اذا كان احنا باش نصرحوا نقولوا راهو فلان هذا عينته حركه النهضه ولا عينه نداء تونس وكل شيء، راهو لا يستقل. كلام ماهوش معقول.
سي ماهر جديد نائب رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات اللي كان ضيفنا لهنا في الإكسبريس وكان حكى في نفس النقطة مروان، وأكد أنه التصريحات نتاع سي سامي بن سلامة هي تصريحات مردود عليها ما عندهاش حتى فوندمون، مش هذا كهو. يعتبر أنه زاد من الأول كانت اختلافات ظاهرة صحية، اليوم يقول له بتصريحات من نوع هذايا دخلنا في مرحلة الفوضى، وذاك علاش مجلس الهيئة يقرر أنه يجمد سي سامي بن سلامة. أنا سؤالي في علاقة بالتصريحات هذه إلى أي مدى هذا يزعل مرة أخرى الهيئة في الاستحقاقات القادمة؟ خلينا من اللي فات نحكيه على الاستحقاقات القادمة التشريعية 2022
حتى نوصلوا ساعة للاستحقاقات القادمة، لأنه الهيئة هذه ما نتصورش بالمناخ اللي عملته وصنعته الروحة بالوضعية اللي حطت فيها روحها ما عندها المصداقية اللازمة باش تقوم بتنظيم استحقاقات انتخابية قادمة. هذا من ناحية. من ناحية أخرى راهو زاد باهي كي كل مرة نرجعوا شوية مبدئية ونرجعوا شوية. إذا كان سي تليلي المنصري وسي فاروق بوعسكر تم ترشيحهم عن طريق مجلس النواب، يعني سي اللي حسب ما يحكي سي ماهر جديدي هذايا يبين استقلاليتهم، هي علاش يقبلوا من بعد أنه يتم تعيينهم من قبل رئيس الجمهورية ويقعدوا مستقلين كمان. معناتها ثم حاجة غالطة في الريزونمون. معناتها كيفاش
يعني مش معناها انت ماكش مقتنع بالاستقلالية ذي متاع رئيس الجمهورية، مشيت تتنادي في استقلالية متاع مجلس النواب، هم انتخبوها مش معناتها
بالضبط. ونحن نحينا الهيئة هذيك علاش؟ على خاطر انتخبهم مجلس الفساد ومجلس من عرش نيم، نجمش تكون مستقل منه ومستقل منه زاد، فما واحدة منهم غالطة. فبالتالي الخطاب هذا ما عندوش معنى كبير الحقيقة.
عبد السلام مروان يقولك الخطاب هذا ما عندوش معنى كبير، من وجهة النظر متاع سي ماهر جديد اليوم يقولك نحن كأعضاء للهيئة صحيح تم تعيينه، ولكن تم تعيينا تلبية لنداء الوطن. احنا عنا استحقاق كما الاستفتاء هذا، احنا خدمنا وراكمنا من الخبرة ما يكفي ان نضمنوا استحقاق كما الاستفتاء ونجحنا فيه. الكلام هذا شنو رايك فيه؟
لا نجحنا يبطى شوي تو اشتر الكلام هذا كان متفاهمين فيه ونحترمه على الاخر. يقول لك احنا نداء الوطن وكذا، اوكي مسالش معناها ومشي وخدموا. اخطأتوا اخطاء فظيعه، استقيل. انتم ما كمش 200 عضو، انتم 9 اعضاء، ثم زوز انتم بطبيعتكم معناها ثم المجلس كامل بطبيعته فيه مشاكل. معناها انتم 9 اعضاء فقط، منكم زوز تم تجميدهم او واحد استقال واحد
لما تم تجميده القاضي
واحد استقال
استقالة يعني تضامنا مع القضاء سبعة
والتقرير النهائي معناها ما ممضى من طرف 7 من الناس. دونك ثم مشكل. وحاجه اخرى فيما يتعلق بتصريحات سامي بن سلامة وجه انتقادات كبيره لرؤساء الهيئات الفرعيه. امس نحكيوا على انه الهيئه عزلت او تخلت على بعض رؤساء الهيئات الفرعيه لانهم لم يبدوا المستوى المطلوب. هاي هاو تصريحاته صحيحه.
اما عمليات العزل خلينا نقول لرؤساء الهيئات الفرعيه هذه ما ينجموش يكونوا مجرد نقاط ثانويه امام تامين استحقاق كما الاستفتاء؟ يعني في ظل ضغط الاجال عادي انه يكون فما اخطاء من نوع انك تعين بعض الاشخاص اللي ما عندهمش الكفاءه اللازمه. هذا على الاقل ماهيش حجيه هذه لاعضاء الهيئه. عبد السلام في سؤال.
لا انا نحاسبك بريزولتا بارفيت، ما يهمنيش فيك معناه.
الاستحقاقات اللي فارتها هل كانت النتائج استثنائية؟ كانت فما أخطاء زاد؟
كانت ثم أخطاء، أما ما شككناش في مصداقية الهيئة وفي استقلالية الهيئة، وما تمش توجيه هالكم هذا من الانتقادات للهيئة زاد، وما صارتش أخطاء بالطريقة هذه متاع والله يعني نهبتوا ريزلتا وبعد تظهر ريزلتا أخرى وبعد يتزادوا 300 ألف والناس تبقى تشكك في 300 ألف صوت ونمشوا. وسمحني بنزرت ولا تطاوين ولا ما همش حاجات بسيطة، ما هيش أخطاء بسيطة، معناها هذه ولايات كاملة في الجمهورية، ما عندناش 150 ولاية، نحن عندنا 24. كي يصير لك مشاكل في ثلاثة ولا أربع ولايات فيما يتعلق بالأعداد وبرؤساء الهيئات واسكو هما والمستوى المطلوب نتاعهم وكذا، دونك مشكلة كبيرة.
مروان، نختم في النقطة في علاقة بالهيئة، نحكي من جانب التقني، خلينا من ولو أنه فما يطغى الجانب السياسي عادة في وقت نحكي على هيئة العلوم المستقلة الانتخابات. أنا نحب نختم معك بسؤال في علاقة بالجانب التقني، ناخذه لو أخذنا فقط الأخطاء اللي صارت على المستوى التقني، هل ترتقي إلى درجة تكييف ما حصل في الاستفتاء أنه الهيئة لم تكن كفء، لم تكن هناك صفة الكفاءة، شرط الكفاءة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، نحكي تقنيا، لم تؤمن تقنيا استحقاق الاستفتاء؟
تقنيا فما احترازات كبيرة، حتى كان ناقفوا على المستوى التقني فقط ثم احترازات كبيرة اللي عبروا عليها أعضاء سابقين في الهيئة، نذكر منهم سي زكي رحموني على سبيل المثال. ثم مشكلة في التعاطي الإجرائي والتقني في المسألة هذه، وهذا كنا تحكي عليه منذ مسألة يعني السجل الانتخابي ورئيس الجمهورية اللي في وقت من الأوقات قالنا راه فما هجومات وفما كذا ما نسويهاش حتى ذيك. هذا كل خلى أنه على المستوى التقني يكونوا فما بعض الشكوك، وبطبيعة الحال كي ناخذوا الشكوك هذه على المستوى التقني نزيد ونحطوها في إطار أو في مناخ سياسي غير سليم، وفي إطار متاع تعيين مش ترشيح، ونحطوا هذا كل مع بعض وتولي فهموا مشكلة حقيقية في مستوى الهيئة.
وحتى بدون أي أخطاء، وحتى ولو كان الهيئة مثلا أدت واجبها بكل معناها ما ثم ما صار فيه حتى خطأ وكانت الأمور سليمة، أنت غدوة كي تحب تعمل انتخابات رئاسية بهيئة عينها الرئيس، يعني الحكايه نحكي على الفوندمون من الاول معناه. وحاجه اخرى
اللي فما حسب رايك انت تعتبر انه هذا تضارب مصالح،
مش نعتبره هو تضارب مصالح كلمه معناه،
وهذايا مع العلم انه رئاسة الجمهورية ورئيس الجمهورية مختفي تماما من مسائل المشاكل هذه اللي نحكيه عليها على مستوى الهيئة، يعني كأني خدمته وقفت في مستوى التعيين، من بعد ناس شاكين ببعضها وتشكيك في النتائج إلى آخره، أصبح وكأنه موضوع ما يهموش.
واضح هو الإشكالية متاع الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. هزنا نحكيه على الاستحقاق في حد ذاته، نحكيه على الاستفتاء، استحقاق الاستفتاء اللي برشا أطراف سياسية عندهم عليها مجموعة من المؤاخذات، منهم سي عصام الشابي يسر.
قال الأمين العام للحزب الجمهوري عصام الشابي خلال تدخله على إذاعة موزايك أنه سبب مقاطعته للاستفتاء هو الاعتراض على المسار من البداية، وقال الشابي أنه الاستفتاء سيؤسس لحكم فردي جديد.
احنا قطعنا لان اعترضنا على المسار من البدايه، ومن البدايه قلنا راو نهايته هو ارساء حكم فردي جديد. لا اعتقد اليوم انه فما خلاف كبير على ان الدستور اللي عرضه السيد قيس سعيد للاستفتاء هو الدستور الغاء الفصل بين السلطات، الغاء السلطه والسلطه المضاده، جعل رئيس الجمهوريه هو حجر الزاويه في المنظومه السياسيه، بيده كل السلطات ولا يسال عما يفعل، الغاء السلطه القضائيه، ضعف البرلمان، جاء هو انه يوحد السلطه التنفيذيه، ومن المشكله قبل وهي حقيقيه كان في انقسام السلطة التنفيذية، اليوم قسم البرلمان، الدستور الهدف نتاعه هو إضعاف البرلمان وتقويض سلطات رئيس الجمهورية في مناخ ضيقت فيه مساحة الحرية في بلاد.
كان هذا سي عصام الشابي عن حزب الجمهوري وهو يحكي على الاستفتاء. مروان، أنا لقد سمعت الحوار الكل مع زميلنا ليس الغربي في موزايك، ماذا يمكن أن تغير المعارضة فعليا؟ كان وانا نسمع في الإجابات نتاع سي عصام الشابي الحقيقة كنت ديما نطرح السؤال، ماذا يمكن أن تغير المعارضة بهذا الخطاب في واقع فرضه رئيس الجمهورية؟
هو لو الحقيقة ما نحبش نكون في بلاصة أحزاب المعارضة اليوم، لأنهم أمام خيارين أحلاهما مر، إذا كان ساعة نسلمه من الأول أنه فما نوع من البراغماتية، واليوم فما واقع، واقع ماهوش باهي، واقع مفروض، واقع اللي تحب أنت، لكنه واقع موجود يلزمك تتعامل معاه كحزب سياسي. الخيار المطروح أمامهم هو هل أنه تدخل في يعني في هالمسار هذايا، ولو تاخذ يعني الريسك انك تعطيه شرعيه من خلال بطبيعه الحال الترشح للانتخابات التشريعيه في 17 ديسمبر القادم، والا تقعد في قراءه مبدئيه اللي هي تستقيم زاده في قراءة مبدئية متاع رفض المسار كاملا وتقول هذا ما بني على باطل فهو باطل وبالتالي لن أشارك في المسألة هذه. الزوز خيارات فيهم الحواج الباهين متاعهم وفيهم زادة مخاطر كبيرة بالنسبة لأحزاب المعارضة هذه. في جميع الحالات إذا كان نحكيه على تغيير الواقع أو على الأقل إمكانية تأثير على الواقع هذا، يلزمنا نوليو نحكيو على كتلة واحدة أو كتلتين في أقصى تقدير تسمى أو تنجم تقول على روحها نحن المعارضة، ووقتها بعد حسب الخيار اللي باش ياخذوه بصفة جماعية هذا تنجم ممكن تتبدل الأمور، تنجم يصير تأثير معين على الواقع التونسي. لكن كمرحلة أولى التشتت هذا اللي قاعدين نشوفه فيه في مستوى المعارضة التونسية ما هو باش يخلي يكون عندهم حتى تأثير.
عبد السلام، الخروج من مرحلة التقييم بالنسبة للمعارضة التونسية والاتحاد في كتلة كما يقول لك مروان عشوري، هل هذا ممكن اليوم؟
بلي انا حب اذا سمحت لي بطبيعه نجاوب سي عصام على تصريح قالوا في معناها استفزني، قال انه كان جا مجلس النواب موجود، راو حاجه خارج السياق وبعدها نجاوبك على سؤال. قال انه كان جا مجلس النواب موجود، راي الاعتداءات اللي صارت الامنيه، رام الامنيين قاعدين معناها في جلسه استماع في البرلمان،
قال وزير الداخليه
هاو في عهد هشام المشيشي افشل رئيس حكومه في التاريخ، توقف 1700 شخص منهم قصر وما صرحت شيء وما نجمتوش تتبع في شنو باش تولوا ابطال بعد ما خرجت.
هو للامانه سي عصام الشابي كان أشار، قال إنه لو كان جاء البرلمان موجود
ما يعمل حد
كان نجم يكون فما عملية مساءلة لوزير الداخلية. زميلنا ليس الغربي كان سأله قال له كان فما نجاعة بعد عملية المساءلة، ما كانش فما إجابة.
بالضبط. بالنسبة للتقييم تاع المعارضة تنجم تعمل حد شيء، تعرف بكل بساطة لأن ناس عاشت الفشل مدة 10 سنوات، سواء في الحكم فشل اقتصادي وفشل تسيير وفشل مؤسسات وأضعاف الدولة، سواء في المعارضة ناس ما تعرفش كيفاش تنجم تعمل سياسة. دونك الحل الوحيد انه الرؤوس اللي هي مش متفاهمه تخرج من العمل السياسي وتطلع قيادات جديده ما تعرفش بعضها تنجم تتفاهم وتنجم تتحد. بكل بساطه هذاك علاش العائله الوسطيه فيها 200 الف حزب ما نجموش يتحالفوا، هذاك علاش العائله اليساريه فيها 10 احزاب ما نجموش يتحالفوا.
وهذا الاشكال تقريبا اللي نعانيو فيه منذ 10 سنوات ما عنده حتى علاقه لا بالظرف الاستثنائي لا
بقرارات
رئيس الجمهوريه، هذا
ماهيش مشكله احزاب، مشكله قيادات.
اي هو فما اشكاليه هذا موجوده في الساحه السياسيه على الاقل منذ الثوره، منذ 2011 فما الاشكال هذا موجود.
ايش صار مع الاخبار؟
مرحبا بكم في الاستماع، رجعنا لكم من جديد. السارة مع الأخبار، مازلنا مواصلين معكم حتى للربعة متاع العشية. يسرى قعلول باش نحكيه على وزير الدفاع الأمريكي اللي حكى على تونس.
قال وزير الدفاع الأمريكي البارح أنه الولايات المتحدة ملتزمة بدعم أصدقائها في تونس وفي كل مكان في إفريقيا والذين يحاولون إقامة نظام ديمقراطية منفتحة تخضع للمحاسبة. وقال وزير الدفاع الأمريكي أنه حلم تونس بحكومة مستقلة أصبح في خطر. وكرر الوزير الانتقادات الأمريكية للتطورات الأخيرة في تونس وقال في جميع أنحاء إفريقيا أولئك الذين يدعمون الديمقراطية والحرية وسيادة القانون يكافحون قوى الاستبداد والفوضى والفساد. وأضاف وزير الدفاع الأمريكي يمكننا أن نشعر بتلك الرياح المعاكسة في تونس التي ألهم شعبها العالم بمطالبته بالديمقراطية. وفي نفس السياق أكد رئيس المحكمة الدولية الدائمة للتحكيم بشير سعيد خلال تدخله على الإذاعة الوطنية أن التدخل الأمريكي بالشأن التونسي غير مقبول، كما أنه يسيء إلى الولايات المتحدة قبل أن يسيء إلى تونس.
مروان، هو هذا كلام نحكيه على وزير الدفاع الأمريكي اللي مرة أخرى قد يرجع نوع التصريحات هذا ما ينجمش يرجعنا الى الدائره المفرغه نتاع التدخل الاجنبي في الشان التونسي.
هو شوف انا ما تعرف موقفي في المساله ذي الفزاعه هذه نتاع التدخل الاجنبي ومن على شنيه وانت البارح مصحح في قرض باش نجم تاكل راهو ما عندهاش معنى كبير. من ناحيه اخرى راهو وزير الدفاع الامريكي اعاد الموقف الامريكي الرسمي الذي تم التعبير عليه سابقا اللي كنا نسمعوا فيه والكلام اللي قالوا ما قالش حاجه جديده فيما يخص تونس. وهذا الكل راهو صار في اطار يعني حفله نتاع باش تبدل فيه الكوموندمون نتاع الافريكوم. يعني نحكيوا على حاجه بروتوكوليه حاجه ما عندهاش وقع كبير على المستوى الدولي. لكن راهو نجموش زادة في وقت من الأوقات ماذا معناتها البوليميك عملناها عندنا جمعتين دور الإيطالي هاكم مشينا بها حالنا كما يقولوا. لكن مش نقعدوا كل ما مواطن يتحدث على تونس باش نجدوا فزاعة التدخل الأجنبي في الشأن التونسي والسيادة الوطنية وما نعرفشني هذا راهو ما يستقيمش في العلاقات بين الدول.
عبد السلام بصراحه انا ما نجمش نقرا تصريحات وزير الدفاع الامريكي كيك على تونس بمنطق معناها كل منطقه الضيق اللي متعودين به نحن حتى في اللي زيكسبير متاعنا واللي يحبوا يحلوا يحكيوا على منطق محلي ما يحكيوش منطق اقليمي. اليوم ثم حرب بين روسيا وامريكا وان كانت حرب بالوكاله معناها وثم مشكل بين روسيا بين امريكا والصين. اليوم جو بايدن اول حاجه احكيها في خطاب تسلم السلطه قال لهم نحن سندعم الديمقراطيه في العالم وانه الديمقراطيه تراجعت شويه في في في, في السنوات الاخيره كي جات الكونفينمون بهاك المؤشر نتاع الديمقراطيه زاد تراجعت الديمقراطيه. مثلا النسبه نتاع الهند صارت برشا حاجات غريبه جدا معناها. يقول لك الحرب بين امريكا وبين الصين تقول لك اليوم تحب تقول الصين انه تنجم تعمل نظام شمولي اما تعمل تنميه اقتصاديه. الروسي يقول لك انا دوله قويه عسكريا وانا نجمت ان نقاوم هالمده الغربي. الامريكان بحكم امبرياليين يحبوا التوسع لبرا ولكن اليوم في هذا العصر يحبوا التوسع من خلال افكارهم الديمقراطيه. دونك راي ثم راي حرب ستقاتل امريكا بكل ضراوه باش تحافظ على الامكنه الديمقراطيه نتاعها خاطر بالنسبه لي هي نقاط ارتكاز. يعني تصريح من وزير الدفاع كيما هكا يقول لك نحن ندعم الانظمه الديمقراطيه كيما كينيا وكيما افريقيا الجنوبيه وباش نحاولوا ندافعوا بكل ضراوه على الانظمه هذه وضد الاستبداد وكذا. طبيعي جدا كلام طبيعي جدا في اطار السياسه الامريكيه. دونك ويعتبر تصريح ضد السياسات الصينيه اللي الصين تمشي كل الاماكن مثلا حتى كي تدخل تمشي لجيبوتي مثلا تدخل كل الاماكن.
وتقال الكلام هذا صراحه معناتها الوزير الدفاع الامريكي في نفس الخطاب هذا قال وانه ثم قلق امريكي من التوسع الصيني والروسي في افريقيا معناتها بصريح العباره قال الكلام هذا.
انت تحكي مروان بكري على التدخل الاجنبي قلت لي هذه فزاعه ما تنجمش تحكي على التدخل الاجنبي وانت عندك مشكله على تامين الغذاء نتاعك. نحكي على الامن الغذائي. سليث بن بشر حكى على الاكتفاء الذاتي من الحبوب. يسر
مؤسس نقابه الفلاحين ليث بن بشر في تصريح البرنامج اكسبريسو قال انه عدم تحقيق قال أنه تونس غير قادرة على تحقيق اكتفائها الذاتي من الحبوب واعتبر أنه من الضروري العمل على ضمان ديمومة المنظومة الفلاحية.
كان جينا مكتفين وما نوردوش باش نوردوش ندعموا الحركة البحرية في العالم. لا أنا معناش اكتفاء الذاتي هذا معطى. المطلوب هو أنه نرتقي بفلاحتنا حتى تقترب من الاكتفاء الذاتي وعليه هذه ثم مسألة الاعتبار ثم مسألة مهنية اعتراف بمهنة الفلاح كمهنة مستقلة عام سنين معناه حتى لو أن الظروف المناخية كانت ملائمة وهذا ما نجموش نغيروه كثيرا نجمو نخدمه على الحد من أثاره. وهذا زاد كيف نأكد عليه بكل قوة أنها عن رهان الاستدامة في فلاحتنا.
عبد السلام سي ليث بن بشر يحكي يقول لك اليوم عنا إشكالية على مستوى الاستدامة في الفلاحة يعني فما إشكالية حقيقية على مستوى الاكتفاء الذاتي من الحبوب.
هو تونس باش تعمل اكتفاء ذاتي زي ما 30 مليون قنطار هكا مروان 30 مليون قنطار تنتج منهم في 30% الاكتفاء الذاتي في تونس سهل على الاخر.
كيف ذلك؟
سهل بكل بساطة انك تخلي موسم سياحي ولي مرة في تاريخك تخلي موسم سياحي يمشي بكل سلاسة، كل معناه بسلام، تخلي الفلاح يخدموا بسلام، يعني ما تنقص لهمش مونيتر، ما تجيش تقول لهم والله ما ثماش اسمده توا
موسم فلاحي يعني مش موسم سياحي،
لا موسم فلاحي،
موسم فلاحي
ما ما مثلا عمناه ولا احنا في تهديدات نتاع اوكرانيا وازمه واحد وكذا ما ثماش مونيتر باش نحكي على المساحات الكبرى، الفلاح الكبار اللي يمتلكوا من 150 200 300 هكتار. تحدثت مع فلاح يقول لك خويا في بعض الأحيان الأمن يوقفني يحجز لي لمونيتر، الأمن عنده أوامر يخدم بها إنه السيد هذا ما عندوش الأوراق اللازمة اللي حامل لمونيتر، يقولك نمشوا للمركز وبعد من نبحث وكذا وبعد باش نسيب نضيعك الوقت ذاك الكل. دونك مثلا عمناه وصلنا استوردنا 60 طن، ظهر 60 ألف طن متاع أمونيتر معناها. وحاجة أخرى، أنت كل عام تخسر في 1500 هكتار من الأراضي تخسر فيها للتصحر. وحاجة أخرى، أنت عندك 4000 مهندس فلاحي بطال، يعني عندك جيش من المهندسين الفلاحيين اللي نجموا يردوا لك تونس خضرة بالمعنى الصحيح، مش تسمية. وحاجة أخرى، إنه إحنا عنا أراضي دولية ما يقارب 500 ألف هكتار، معناه لليوم ما ثماش استراتيجية كاملة كيفاش باش نستخدموها ولا، ولليوم نجو في ماي نقولوا راه عندنا صابة قياسية، ومن بعد نجو في أوت نقولوا والله اكتشفنا إن هي مش صابة قياسية، معناها لليوم عندك مشكلة بين التوقعات وبين الوحي.
مروان، علاش كيف نسمع معطيات كما اللي كان يحكي فيها عبد السلام هذا وكأنه نتفاجأ في كل موسم بالموسم الفلاحي؟
على خاطر ما عملناش حتى سياسة فلاحية، هذا هو. السياسات الفلاحية في تونس منعدمة منذ سنوات، ومثما حتى واحد جاء قرا الفلاحة التونسية على مدى 5 10 15 20 سنة القادمين، هذو مقعدنا كان في إطار هالأزمات هذه، خاطر حتى المسألة هذه مسألة الحبوب ومسألة القمح والشعير وإلى آخره أصبحت تكتسي يعني أهمية كبيرة وقت اللي تقطعت الفارينة وتقطع الخبز وتقطع، وقتها تذكرنا اللي فما حبوب وتذكرنا لكن في المسائل هذه شوف هو راه فما أربع حاجات باش نسكروه، معنى نسكروا المسألة. الحاجة الأولانية هي تأمين وسائل الإنتاج كما قال عبد السلام تورا، والناس راي تخدم بناء على أسعار معينة على تكلفة معينة اللي ما يلزمهاش تتبدل على الأقل في الموسم الواحد، هذا سهل. الحاجة الأخرى الماء، يلزمك توفر الماء للفلاحة،
واللي هو نحن ديجا فيه إشكالة
بتبيع،
نحن نعيشوا فيه ديجا في الشح المائي،
أما على هذاك في المياه الصالحة للشرب، لكن المياه اللي تمشي للفلاحة عندك أكثر ليونة عند في المسائل هذي، وعنا برشا ماء راهو ماشي فساد في تونس مع الشح المائي اللي هذي مشكلة يلزمها تتحل. عندك مشكلة البذور نتاعك المحلية يلزمك تخدم عليها، ويزمك هذو خطر هذوكم اللي يعطيوك أحسن روندما. وفي آخر بعد نكمل هذا الكل، عندك المسألة التجارية البحتة، أنا كيف فلاح كيف باش نعمل شعير ولا كيف باش نعمل قمح ولا من بعد باش نبيعه، يلزمني جم روتروف في عملية البيع هذه، مش تتذكر أنت عمناه وتقول آي تو باش نهزل الدولة باش تزيد في سوم شراء القنطار متاع الحبوب،
ولا تنتج 300 ألف طن متاع وش اسمه متاع برتقال
برتقال،
ولا السوق الداخلية تأكل منه 70 ألف طن، والباقي الكل ما تلقاش كيفاش تسوقه معناه. يعني الفلاح شنو مطلوب منه؟ خويا هاني ننتج وعندي دولة نجم تسوق لي لبرا، نجم تشوف لي. وحاجة أخرى نضيف على كلام مروان، كل حاجة نختم بها، التمويل. كي تجي أنت في 2016 تعمل قانون البنوك والمؤسسات العمومية وتولي البنوك الكل يونيفرسال وما ثمش حق وتولي ومعناه وتخطف البنك الفلاحي اللي هو انجيون وحش، تخطفه من القطاع الفلاحي وتقول له برا مول كل شيء واعمل كل شيء كما تحب، طبيعي جدا باش يصير لك كيكة القطاع الفلاحي. معناها انت اليوم 1.5% من القروض ولا 2.5% من القروض، معناها مستويات صغيره برشا معناها، يعني انت كي تفقد العصب اللي يوقف عليه القطاع الفلاحي اللي هو التمويل، تجي تفكه وبعد تقول والله يا فلاح انت تنجم تتمول من اي بلاصه يا اخي. القطاع الفلاحي هو ماهوش قطاع ذو مخاطر معناها يلزم اداه قويه توقف معاه اللي هي الدوله. كي تجي انت في تعمل قانون وتقول راهو البنك ما عادش مختص راهو بنك فلاحي ما عادش مختص ياك هاي الريزلت تعمل. وذاك علاش اغلبيه الفلاحين الكبار يعانون من القروض ومن سداد القروض ومن المشاكل هذه.
وانت تحكي على الاشكاليه نتاع الماء مروان عاشوري زاد وعبد السلام اشار لها زاد الاشكاليه نتاع الماء سخت ماما يقول لك نحن نعيشوا في شح مائي من الحاجات اللي لزمنا زاد
ما ننجوهاش
لا من الحاجات اللي لازمنا نجنبوها باش نعمل ترانزيشن من بعد من الحاجات اللي لازمنا نجنبوهم انه زاد في الموسم السياحي يصير برشا تبذير المياه كان تسمى اشكاليه لهذه وطرح الموضوع هذا للنقاش. عبد السلام انت تحكي بكري لابسوس صار قلت الموسم السياحي بلاصه الموسم الفلاحي راح نحكي على الموسم السياحي. سيد وزير السياحه يسرى قعلول يحكي على عدد الوافدين الجزائريين الى تونس.
كشف وزير السياحه محمد المعز بالحسين في تصريح الاكسبريس اف ام على انه عدد الوافدين الجزائريين على تونس تجاوز 64,000 سائح منذ اعاده فتح الحدود بين البلدين نهار 15 جويليه الفارط.
من بين التحديات فما تحدي صحي هذا يجب ناخذوه على الاعتبار ماناش في وضعيه عاديه 100% هذاك علاش يمكن نشوفوا اعداد ان شاء الله باش تتحسن واهم شيء هو تحسن الوضع الصحي في بلادنا وفي شقيق الجزائر. منذ بدايه السنه الى غايه موفى جويليا قرب ظهر 120,000 سائح جزائري جاوا لتونس في الفتره ما بين 15 جويليا واخر شهر جويليا فوق 64,000 سائح جزائري.
مروان عاشوري
هذا بعيد يظهر لي لكن مانيش غلط بعيد على ما
تم الاعلان عليه
مناونا به ما نقولوا هكا خاطر صارت عملية تسويق كبيرة ياسر على أساس بفعل قرار فتح الحدود باش يصير يعني راد ماري جاي من الإخوة الجزائريين وباش يقوموا باش يحركوا الدنيا وباش يصير يعني وباش ينقذ الموسم السياحي إلى آخره. هذا كله ما صارش في آخر الأمر ما صارش وهذا يزيد يأكد عبد السلام يقول لي موضوع ذا يحكي عليه عديد المرات في عديد المجالات يزيد يأكد هل القصور الاستشرافي هذا اللي موجود في الدولة التونسية اليوم اللي خلينا كل مرة مغدورين ما نعرفوش نقراه المستقبل شنو فيه لا في سوم البترول لا في شكون جاينا لا في بأي أعداد لا قعدنا في مستوى سياسات متاع ترقيع متاع بريكولاج متاع حيني اليوم قتلني غدوة والدول راهي ما تنجمش تتواصل برشا بالطريقة هذه.
عبد السلام الاستراتيجيات متاع الترقيع كما سماها مروان عاشوري هل من الطبيعي أنه نحكيه على استراتيجيات ترقيعية تدوم لمدة سنوات
كي يبدأ لسنوات تقصد من 2011 لليوم هي كي تبدأ كل, كل, كل جمعة عندك حكومة وكل كل 7/2 تلقى رئيس حكومة جديد وكل طبيعي جدا باش تكون إجراءات ترقيعية كما حكينا المرة فاتت أنه مثلا البرامج بتاع التشغيل يجي رئيس يحط لك والله عقد كرامة يجي الرئيس من بعد الوزير من بعد يقول لك لا هذا فاشل يحط فينومين جديد يجي الوزير من بعد يقول لك فاشل. حكاية السياح الجزائريين أنا بصراحة ما نحبش ما عندي مشكلة مع الشفافية في تصريحات الوزراء ولكن الواقع راو ما تنجمش تقسو جدا على الحكومة بمعنى انه احنا وقتاش تحلت الحدود الجزائرية في بالي اخر جوان هكا ولا يعني اخر جوان سائح جزائري اخر جوان من الناس اللي يعملوا سياحة كل عام لانه الجزائريين عندهم السوق الاسبانية الناس اللي تعمل سياحة كل عام جنرال موكي تسأل سائح جزائري يقولك والله في اسبانيا ومشيت لتونس زوز بلايص اظن يعني انت ما تنجمش السائح معناه يريزيرفي بعد جوان. كل مواطن جزائري كان مستانس يصيف ما ينجمش يقعد حتى مثلا حتى لاخر جوان ما في بالوش انه تونس باش تتحل يعني طبيعي جدا باش تلقى الريزلت هذه. المشكل وين انك انت تقول رب باش يدخلونا زوز ملايين رب باش يدخلونا مليون ونص مشكل كبير زاد اخر في الفاعلين الاقتصاديين في السياحه. اش معناها راو فتح الحدود باش ينقذ السياحه مش معقول انك تربط السياحة التونسية اللي عمرها 50 سنة بقدوم الجزائريين، ولا الجزائريين معناها الاخر اوت الاخر جوامي نجم مش يستنى لك مشاري زرفة، ثم المرشي التركي بعد الاتفاقيات الجزائرية والرئيس تابون منين مشى لتركيا وصحوا اتفاقيات وكذا، انفتح المرشي التركي ولا ترك خدمه. زاد التوانسة ما ينجموش مثلا نحكي على القطاع الخاص متاع الفلاحة، ما ينجموش يمشوا للجزائر ويصرفوا برشا فلوس على لي كومباني متاع السياحة وهما الاخر جوا ما يعرفوش انه السوق هذه باش تتحل ولا مش باش تتحل. دونك طبيعي جدا تكون الارقام هذه، اما التبرير نتاعها راه مش عادي، ارقام عاديه تحلت الحدود مخر لسياقات سياسيه وكذا. حتى التصريح ثم جست نخدم بهذه تصريح الواحد من الفاعلين الاقتصاديين في تبرقة، يقول لك انه السياح الجزائريين في تبرقة عدد ضعيف جدا ولكن انقذنا الموسم هما التونسيين بالخارج. هذا دليل على انه السياح الجزائريين مجوش برشا، لانه ما ينجموش لاخر وقت يبقوا يستنوا في الحدود التونسية. اسكو تتحل ولا ما تتحلش؟
واضح. شكرا لك عبد السلام الهرشي، شكرا لك مروان عاشوري، كانت هذه اش صار مع الاخبار. شكرا لك يسرى قعلول. فقط للتوضيح نحن بدينا علقنا في بعد شوي باش نرجعوا للموضوع نتاع المحكمه الاداريه في الكود جول مع مروان عاشوري، فقط للتوضيح لانه صار نوع من سوء الفهم سي عماد الغابري كان في الاستماع لينا في الفقره نتاع اش صار مع الاخبار، لانه صار نوع من سوء الفهم. احنا وقت اللي حكينا خاطر باش نوضحوا الناس اللي تسمع فينا زادة، قرار ايقاف التنفيذ اللي موجود وصادر عن المحكمه الاداريه هذا يعني تعليق قرار الاعفاء وعوده القضاة الى اعمالهم في انتظار، وهذه اللي اشرنا له نحن في النقاش نتاعنا، في انتظار النظر في اصل قضيه الاعفاء. فقط هذا للتوضيح فيما يتعلق بقرار المحكمة الإدارية. ما كانتش فما سوء فهم من طرفنا نحن، خاصة على مستوى التعليق. ما فقط نعود نذكر مسالش نوضح أنه قرار الإيقاف التنفيذ هذا اللي موجود على المحكمة الإدارية يعني أنه يتم عودة القضاة هذوما على الأقل مازال ما نعرفوش عددهم إلى حد الآن، يرجعوا هذوما القضاة إلى الأعمال متاعهم في انتظار النظر في أصل قضية الإعفاء، وهذه هي النيونس اللي نحن أشرنا لها من بكري. احنا نفس الموضوع هذا باش نواصلوا نحكيوا فيه مع مروان عاشوري في لو كود جول فضيحة دولة.